أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الاسم، حيث إن الكلام كان في تقسيم المفرد إلى كلمة واسم وأداة.
يقول كلمة وهي فعل باصطلاح النحاة.
نعم.
يعني هي باصطلاح النحاة، هي الكلمة هي فعل باصطلاح النحاة والمقضي.
لا، ما يصطلح عليه المناطق بالكلمة يصطلح عليه النحاة بالكلمة. ضرب المناطق يقولون هذه كلمة، النحاة يقولون هذا فعل. قال الاسم وهو اللفظ المفرد الدال على معنى مستقل في نفسه. فإذا الاسم يدل على معنى مستقل في نفسه، والفعل يدل قلنا بمادته على معنى مستقل بنفسه، يعني معنى اسم. الدال على معنى مستقل في نفسه غير مشتمل على هيئة، أو عفوا غير مشتمل، يعني حال كونه الاسم موصفا بالمعنى، وإنما غير مشتمل على هيئة تدل على نسبة تامة زمانية. ها؟ زمانية أو الزمن والزمان. قال مثل محمد إنسان كاتب سؤال. هذه المفردات كلها أسماء. لماذا؟ لأنها تدل على معنى الاسم مستقل في نفسه، ولا تدل بهيئتها على نسبة تامة زمنية، وهذه هي جهة افتراقها عن الكلمات. طبعا يا اخوان، اي لفظ من الالفاظ لابد له من مادة وهيئة. ضرب مادتها الضاد والراء والباء، هيئتها فعلا. محمد مادتها الميم والحاء والميم والدال، وهيئتها مفعل. غاية ما في الأمر، ليس دائما الهيئة تكون موضوعة لمعنى. يعني في ضرباء المادة تدل على معنى وهو حدث الضرب، والهيئة هيئة فعل تدل على معنى، قلنا النسبة التامة الزمنية. أما في محمد المادة المتهيئة بهذه الهيئة وضعت للدلالة على المعنى الاسم، لا أن المادة تدل على معنى اسمي والهيئة على نسبة زمانية. لا، الميم والحاء والميم والدال حال كونها متهيئة بهيئة مفعل، يعني كلمة محمد وضعت للدلالة على معنى اسمي. فليس الأمر فيها كالأفعال، حيث إنه في الأفعال المادة وضعت للدلالة على معنى، والهيئة وضعت للدلالة على نسبة زمنية تام. أما في الأسماء فليس الأمر كذلك. المادة المتهيئة بهذه الهيئة وضعت للدلالة على ماذا؟ على معنى اسمي مستقل وقائم في نفسه. وأما الهيئة فلم توضع للدلالة على نسبة تامة زمنية. قال نعم، قد يشتمل الاسم يعني على هيئة تدل على نسبة ناقصة كأسماء الفاعل والمفعول والزمان ونحوهما كما تقدم، مثل ضارب، قاتل، مضروب، مقتول، لأنها تدل على ذات لها هذه المادة. يعني أسماء الفاعل والمفعول وأسماء الزمان والمكان فيها مادة، مثل ضارب، المادة ضارب، الضاد والراء والباء، والهيئة هيئة فاعل، وكذلك مضروب، المادة الضاد والراء والباء، والهيئة هيئة مفعول، فهذه هيئتها تدل على نسبة، إلا أنها تدل على ماذا؟ على نسبة ناقصة غير تامة. ولذلك ماذا؟ ولذلك لا يصح السكوت عليها والاكتفاء بها في مقام التكلم. فلا يقال ضارب، لا يقال ضارب مقتول، نعم يقال زيد ضارب. ها؟ خب إذا قلت ماذا فعل زيد؟ قلت ضارب. طب هنا الجملة تامة وفي قوة قولك زيد ضارب، وقلنا اللفظ المقدر في قوة الملفوظ، فهذا مو مشكلة. لكن ما في الأمر قد يتساءل أنه ما الفرق بين ضرب، حيث أن الشيخ اعتبر أن هيئة فعل في ضرب تدل على نسبة زمنية تامة، وبين ضارب، حيث أن الشيخ اعتبر أن الهيئة تدل على نسبة زمنية ناقصة، مع أننا إذا رجعنا إلى وجداننا اللغوي نرى أنه لا فرق بين ضرب وضارب، من حيث أنه لا يصح الاكتفاء بهما في مقام البيان ولا يصح سكوت المتكلم عليهما. فكما أنني إذا قلت ضارب وسكت لا يصح السكوت ولا يتحصل عند المتكلم معنى تام يصح السكوت عليه، فكذلك إن قلت ماذا؟ إن قلت ضرب لا يصح السكوت ولا يتحصل عند المتكلم عند السامع معنى تام يصح السكوت عليه. فهذا تفصيل هذا البحث، وهل أن النسبة المدلولة لهيئة الفعل نسبة تامة أو نسبة ناقصة، هذا موكل إلى علم الأصول وليس محله ماذا؟ علم المنطق. قال الأداة وهي الحرف بإصطلاح النحاة، وهو يدل على نسبة بين طرفين. فإذا الأداة تفترق عن الكلمة والاسم لأنها تدل على معنى حرفي لا معنى اسم، على نسبة، على ربط قائم بين طرفين. مثل في الدالة على النسبة الظرفية، طبعا عندما نقول في الدالة على النسبة الظرفية لا نقصد أن في والنسبة الظرفية مترادفان، نقصد أن في تدل على واقع النسبة الظرفية الذي هو معنى ربطي، أما مفهوم النسبة الظرفية معنى اسمي، مفهوم النسبة الظرفية معنى اسمي وضع له لفظ النسبة الظرفية، واقع ومصداق النسبة الظرفية معنى حرفي وهو الذي تدل عليه في. وعلى الدالة على النسبة الاستعلائية، وهل الدالة على النسبة الاستفهامية، و النسبة دائما غير مستقلة في نفسها. ليش؟ لأن النسبة معنى يتحقق بين طرفين ويقوم بين طرفين، ومن دون تحقق هذين الطرفين لا وجود لهما ولا استقلال، لا وجود لها ولا استقلال لها، لأنها لا تتحقق إلا بطرفيها. فالأداة تعرف بأنها اللفظ المفرد الدال على معنى غير مستقل في نفسه. المتحصل لحد الآن أيها الإخوة أن المفرد هو اللفظ الذي لا يدل جزءه على جزء معنى حين هو جزء، والمفرد ينقسم إلى كلمة واسم وعدد. وإذا أردنا أن نجعل هذه القسمة، قسمة المفرد إلى كلمة واسم وأداة، قسمة عقلية حاصرة، نقول هكذا: المفرد إما أنه يدل على معنى قائم بنفسه ومستقل بنفسه أو لا. الثاني ما هو؟ رجع بي. المفرد إما أنه يدل على معنى قائم بنفسه ومستقل في نفسه أو لا. الثاني ما هو؟ الذي أولى، يعني لا يدل على معنى قائم بنفسه ومستقل بنفسه، الأداة. فلنتقيد بالمصطلح المنطقي. فإذا المفرد إما أنه يدل على معنى قائم في نفسه ومستقل في نفسه أو لا. الثاني هو الأداة، والأول الذي يدل على معنى قائم بنفسه ومستقل بنفسه، إما أن يدل بهيئته على نسبة زمانية تامة أو لا. الأول الذي يدل على نسبة زمنية تامة الكلمة، والثاني الذي لا يدل على نسبة زمنية تامة الاسم. وبهذا نبين انحصار المفرد في ماذا؟ في كلمة واسم وأداة. قال ملاحظة: الأفعال الناقصة، يعني ما يسمى في علم النحو بالأفعال الناقصة، هذه وين تندرج عند المناطق؟ في النحو يقولون أفعال ناقصة غير تامة، مثل كان وأخواتها مثل كان وأخواتها، في عرف المنطقيين على التحقيق تدخل في الأدوات. يعني مقتضى تحقيق، مسألة خلافية بين المناطق، ولكن مقتضى التحقيق عنده أنها تدخل في الأدوات، لأنه جماعة يدخلونها في الأدوات وجماعة يدخلونها في أنها ماذا؟ في الكلمة. خش. يعني وجماعة جعلوها قسم رابع، لا كلمة ولا أداة، قسم رابع للمفرد. نعم.
يعني هو مثل كان وأخواته إلى هي لسه المفروض
وجب لمن؟ ملاحظة: الأفعال الناقصة، الأفعال الناقصة مثل كان وأخواتها وأخواتها، في عرف المنطقيين تدخل في الأدوات. يعني هذه الأفعال، هذه التي يسميها النحاة بالأفعال الناقصة، المناطقة يعتبرونها أدوات على التحقيق. قلنا لأن المسألة خلافية، البعض ذهب إلى أنها كلمات، البعض إلى أنها أدوات، البعض جعلها قسما رابعا. قال ليش؟ لماذا على التحقيق تدخل في الأدوات؟ لأنها لا تدل على معنى مستقل في نفسه. شرط الاسم؟ لا، الاسم والفعل يشتركان في ماذا؟ الاسم والفعل كلاهما يدل على معنى مستقل في نفسه، الاسم والكلمة. طيب مصطلح الاسم والكلمة كلاهما يدل على معنى مستقل في نفسه، ولكن الكلمة زيادة تزيد على الاسم بأنها في هيئتها تدل على نسبة زمنية. خب كان وأخواتها ما فيها دلالة على ماذا؟ على معنى مستقل في نفسه. ليش؟ لأنها مجردة عن الحدث. كان ليست مثل ضربة، ضربة تدل على حدث الضرب وهو معنى اسمي، كان على حدث الكون، كان الناقص عن نحكي مو كان التامة، كان التامة تدل على الكينونة والوجود والتحقق، كان زيد يعني وجد زيد، كان التامة كلمة ولا خلافة في ذلك، كان التامة كلمة عند المناطقة وفعل عند النحاة لا خلافة في ذلك، فعل تام عند المحاكم. كلامنا في كان الناقصة مثل كان زيد عالما، تفترق، زيد يدل على معنى اسم، عالم يدل على معنى اسم، كان لا تدل على اي معنى اسمي، وانما تربط بين هذين المعنيين الاسميين. كان زيد عالما يعني العلم المستفاد من عالم ثبت لزيد في الزمن الماضي، ففقط تدل على نسبة أحد الطرفين إلى الآخر في الزمن الماضي، تدل على نسبة خبرها إلى اسمها في الزمن الماضي، فتتمحق كان في الدلالة على النسبة الزمانية، ما فيها أي دلالة على معنى اسمي، واضح؟ فتفترق عن ضربة. ضربة كان زيد، معنى وجد زيد، كان صارت تامة هنا، فهنا كلمة بلا أشكال. كلامنا ليس في كانت تامة، من أول الكلام الشيخ المظفر ماذا قال؟ قال الأفعال الناقصة، يعني ما يسمى بالأفعال الناقصة عند المحام وقع الاختلاف فيه بين المناطق والتحقيق أنها أدوات. أما الأفعال التامة مثل كانت تامة، كان زيد بمعنى وجد زيد، فإن كان ذو عسرة يعني إن وجد ذو عسرة فنظرة إلى ما يسرى، هنا فعل تام وكلمة باصطلاح النحاة لا خلاف فيه. كلامنا في كان الناقصة التي لا تدل على الحدث أصلا، الحدث يستفاد منين؟ من خبرها، من عالما، كان زيد عالما، من قولك عالما. أما نفس كان فتدل على نسبة خبرها إلى اسمها في الزمن الماضي. فإذا بما أن كانا تجردت عن الدلالة على الحدث إذا كانت ناقصتان ولا تدل على معنى اسمي، فهل يمكن أن تكون اسما أو كلمة؟ لا، لأن الاسم والكلمة عند النحاة يشتركان في الدلالة على ماذا؟ على معنى اسمي. فإذا لم تكن اسما ولا كلمة ماذا يتعين؟ يتعين أن تكون أداة.
نسأل على النسبة الزمنية، كيف يعني من خلال وجود كان في الجملة كيف نستخلص أنها تدل على نسبة زمنية؟
موضوع لذلك كان، موضوع كان موضوع للدلالة على النسبة الزمنية، إثبات خبرها لإسمها في الزمن الماضي موضوع لذلك. وأحيانا كان تتجرد حتى عن الدلالة على الزمان وتدل على مطلق انتساب خبرها إلى إسمها مجردا عن الزمان، مثل كان الله مثلا، كان ربك قديرا، كان ربك قديرا، مو أنه معناه أن القدرة ثبتت لله في الزمن الماضي، وإنما المراد أن القدرة المطلقة هي شأنه وهي المناسب لذاته ومقتضى ذاته سبحانه وتعالى. فتتجرد أحيانا حتى عن الدلالة على الزمان وتدل على مطلق الانتساب بين الطرفين. في كل لا تكون ناقصة، بل هي ناقصة ولكن مجردة عن الزمن. فإذا قال بل إنما تدل على النسبة الزمانية فقط، فلذلك لأنها تدل على النسبة الزمانية تحتاج إلى جزء يدل على الحدث، نحو كان محمد قائما. إذا قلت كان محمد وسكت تم الكلام؟ لم يتم الكلام. وبما أنه لم يتم الكلام، ليش لم يتم الكلام؟ لأن الحدث لا يستفاد من كان، كان لا تدل على الحدث. من استفاد الحدث؟ من الخبر، من قولك قائما.
كان زيد
قائما، عالما. كان زيد كان بمعنى وجد، وجد تحقق تامة. خب تكون كان تامة وهي كلمة باصطلاح المناطق وفعل باصطلاح النحاة، فعل تام باصطلاح النحاة ونقطة على السطر ما في أي خلاف.
وكان محمد قائما أو محمد
لا، كان محمد اسم كان مرفوع وقائما خبرها، فكان هنا ناقص لأنها فقط تدل على نسبة القيام إلى محمد في الزمن الماضي. أما نفس الحدث لا يستفاد من نفس كان، يستفاد من قائم،
يعني الآن ناقص
ناقصة. لذلك الشيخ المظفر يقول ماذا؟ يقول هذه أداة، التحقيق أنها أداة ليست اسما ولا كلمة. ليش؟ لأن الاسم والكلمة يشتركان في الدلالة على معنى اسمي مستقل في نفسه، وإن كانت الكلمة تزيد على الاسم لأنها بهيئتها تدل على نسبة زمنية تامة، ولكن أصل الدلالة على المعنى الاسمي مشترك بين الاسم والكلمة وهو غير متحقق في كان، فهي إذن أداة وليست اسما ولا كلمة. فكلمة قائم هي التي تدل عليه، وفي عرف النحاة معدودة من الأفعال، يعني ليست أسماء. ليش؟ لأن مولانا، لأن اصطلاح النحوي في الأفعال يختلف عن اصطلاح المنطقي في الكلمة. فالفرق بين النحو والمنطقي ليس في مجرد التسمية. صحيح أننا قلنا في أول البحث أن ما يسميه النحوي بالفعل يسميه المنطقي بالكلمة، ولكن هذا في الجملة، وإلا الاختلاف بين النحوي والمنطقي ليس في مجرد التسمية بل في نفس الاصطلاح يختلفان. ليش؟ النحوي ما هو الفعل عنده؟ النحوي الفعل عنده ما يقدر علامة الفعل. علامة الفعل الماضي دخول تاء التأنيث الساكنة على كان، تقبل علامة الفعل الماضي تقول كانت هند قائمة، فإذا هي فعل. أما المعيار عند المنطقي فليس على اللفظ وليس على قبول اللفظ لعلامة الفعل الماضي وهي تاء التأنيث الساكنة، المدار عند المنطقي على المعنى. الكلمة إذا كانت تدل بمادتها على معنى اسمي وبهيئتها على نسبة زمنية تم فعله، ينشأ وينجم عن هذا الاختلاف الاصطلاحي أن مثل كان الناقصة تعد فعلا باصطلاح النحاة وتعد كلمة باصطلاح المناطقة. فإذا برجع بعيد وتكرر، ليست المسألة بين النحاة والمناطق مقتصرة على الاختلاف في التسمي فحسب، وإنما يوجد بينهما فرق في الاصطلاح أيضا. النحوي ينظر إلى جنبة اللفظ، ما يقبل علامة الفعل الماضي وهي تاء التأنيث الساكنة فهو فعل ماض. أما المنطقي ينظر إلى المعنى أولا وبالذات اللفظ ثانيا. وفي عرف النحاة معدودة من الأفعال، وبعض المناطق يسميها بالكلمات الوجودية. يعني بعبارة أخرى الشيخ يريد أن يشير إلى أن كان وأخواتها بعض المناطق جعلها قسما رابعا وعبر عنها بالكلمات الوجودية. لا هي كلمة ولا اسم ولا أذى، ولكن يا مولانا نقول خلينا نجاوب. طبعا احنا بينا لماذا كان الناقصة ليست كلمة ولا اسما، بينا ان الكلمة والاسم يشتركان في الدلالة على المعنى الاسمي، وكان لا دلالة فيها على المعنى الاسمي، تدل فقط على النسبة الزمنية. خب، الذي اعتبرها قسما رابعا واصطلح على الكلمة، إن كان المراد مجرد التسمية والاصطلاح فلا مشاحة في الاصطلاح. إن كان المراد مجرد التسمية والاصطلاح، يعني كان الناقص أداة ولكن نريد أن نصطلح عليها على خصوص هذه الأدوات، لماذا؟ بالكلمات الوجودية، خب لا مشاحة. وأما إن كان المدعى أنه بين كان الناقصة وأخواتها وبين سائر الأدوات فرق جوهري فعليكم بإبرازه، ها؟ سيما أن الحاصر الذي ذكرناه حصر عقلي. ما هو الفارق الجوهري بين كان وسائر الأدوات؟ في أداة تدل على النسب الظرفي، كان أداة تدل على النسب الزماني، على أداة تدل على النسبة الاستعلامية. مجرد أن النحاة يعدونها أفعالا هذا لا يرتبط بنا كمناطق، لأن النحاة نظروا إلى جنبة اللفظ وإلى أنها تقبل علامة الفعل. فبالنسبة للذين قالوا عن كان وأخواتها أنها كلمات وجودية، إن كانت المسألة مجرد اصطلاح وتسمية لا مشاحة في ذلك، ولكن إن كان المدعى أنه يوجد بين كان وأخواتها وبين سائر الأدوات فرق جوهري فلم يبرزوا لنا هذا الفرق الجوهري. وبهذا نكون قد أنهينا ماذا؟ قد أنهينا الكلام في مباحث الألفاظ الذي هو أولى مقدمات باب الألفاظ. معرفة. ووصل بنا الكلام إلى مباحث الكلي التي هي ثانية مقدمات باب المولى. شرع الشيخ رحمة الله عليه في تقسيم المفهوم إلى كلي وجزئي، وطبعا من خلال ما تقدم معنا مرارا وتكرارا في هذا الكتاب صار معلوما لديكم أن المفهوم والمعنى والصورة الذهنية ألفاظ مترادفة. المفهوم والمعنى يراد بهما الصورة الذهنية، الصورة الحاصلة عند العقل، صورة الشيء الحاصلة عند العقل، ويعبر عنها تارة بالمفهوم وأخرى بالمعنى وثالثة بالمدلول، والمراد بالجميع شيء واحد وهو الصورة الحاصلة عند العقل، غاية ما في الأمر الاختلاف بالتسمية. يعني الاختلاف بين المفهوم والمعنى والمدلول اختلاف اعتباري لا حقيقي. مثل هذه الذات، تارة أقول زارني شاب، أخرى أقول زارني ابن فلان، ثالثة أقول زارني تلميذي، رابع تلميذي، رابعة أقول زارني صديقي. الفرق بين تلميذي وصديقي وابن فلان وشادي في هذه الموارد الأربعة فرق اعتباري، لأن المقصود والمعني بهذه في هذه الموارد الأربعة بالصديق والتلميذ وابن فلان وفلان واحد، فرق بالتسمية، فرق اعتباري ليس فرقا حقيقيا. في الواقع وفي الخارج ما في تعدد، في الواقع وفي الخارج الذي زارني واحد، التعدد في ماذا؟ في التسمية، فرق اعتباري. تارة ألحظه بما هو صديق لي أقول صديق لي، أخرى ألحظه بما هو ابن لفلان أقول ابن فلان، ثالثة بما هو تلميذ لي أقول تلميذي، وهل المشكلة كذلك. المعنى والمفهوم والمدلول يراد بها شيء واحد وهو الصورة الذهنية. الصورة الذهنية مرة نلحظها بما هي حاصلة عند العقل نسميها مفهوم، وأخرى بما هي مقصودة للمتكلم نسميها معنى، وثالثة بما هي مدلولة لللفظ نسميها مدلول. فالفرق اعتباري. إذا قلت لك جاء زيد، لفظ زيد ماذا يخطر في ذهنك؟ صورة ذهنية تحكي وتكشف عن زيد الخارجي. هذه الصورة الذهنية بما أنها حاصلة في عقلك نسميها مفهوم زيد، بما أنني قصدت إخطارها في ذهنك نسميها معنى زيد، وبما أنها لفظ زيد يدل عليها نسميها مدلول كلمة. والمراد بالثلاثة شيء واحد وهو هذه الصورة الذهنية التي حصلت في ذهنك والتي تحكي وتكشف عن زيد الخارج. موضوع قسمتنا، نحن بصدد تقسيم المفهوم إلى كلي وجزئي، فموضوع القسمة هو المفهوم أو الصور الذهنية أو مداليل الألفاظ أو التصورات، ما شئت فعبر، لأنه مر معنا أن التصور هو صورة ذهنية تحصل عند العقل ولا تستتبع إذعان النفس. و مولانا المفاهيم والصور الذهنية التي تحصل عند العقل تنقسم إلى قسمين، صور ومفاهيم فيها قابلية الانطباق على كثيرين، وصور ومفاهيم ليس فيها قابلية الانطباق على كثيرين. وبرجع بأكد، صور ومفاهيم فيها قابلية الانطباق على كثير، لا أنها تنطبق فعلا على كثيرين، بل فيها قابلية الانطباق على كثير. طبعا الفرق أن الصورة الكلية والمفهوم الكلي قد لا يكون له أفراد كثيرة في الخارج حتى ينطبق عليها فعلا، ولكن على الرغم من ذلك هو قابل للانطباق على كثيرين، إلا أنه لا ينطبق على كثيرين فعلا لعدم وجود أفراد كثيرة أو لعدم وجود أفراد أصلا له في الخارج. وأن سبين ما شاء الله. مولانا إذا رجعنا إلى وجداننا، هذه القسمة طبعا قسمة المفهوم إلى كل وجزئي، قسمة بديهية مثل قسمة العلم إلى بديهي ونظري. ترجع إلى وجدانك فترى أن الصور والمفاهيم الحاصلة في ذهنك على قسمين، صور ومفاهيم لا تقبل الانطباق إلا على مصداق وفرد واحد في الخارج، مثل الصورة والمفهوم الذي تحمله في ذهنك عن أبيك، عن أمك، عن أخيك، عن سيارتك، عن مدرستك، عن غرفتك. كل هذه الصور والمفاهيم، كل صورة منها لا تقبل الحكاية والانطباق والكشف إلا عن مصداق واحد في الخارج. هذه الصور نعبر عنها بصور جزئية، صور. ويوجد عندنا نمط آخر من الصور والمفاهيم، إنسان، إنسان في مقام الحكاية والكشف والانطباق يقبل الانطباق على أفراد متكثرة خارجا. زاد ينطبق عليه إنسان ويحكي ويكشف عنه مفهوم الإنسان، وعمر كذلك، وبكر كذلك، وخالد كذلك. فنجد أن بين مفهوم إنسان وبين مفهوم زاد فرقا جوهريا، وهو أن مفهوم زاد لا يقبل الانطباق إلا على فرد واحد متشخص في الخارج، وأما مفهوم الإنسان فإنه يقبل الانطباق على أفراد كثيرة خارجا. وإذا عمقنا أكثر نجد أنه حتى بعض المفاهيم التي ليس لها أفراد كثيرة في الخارج، نجد أن المفهوم بنفسه وبذاته قابل للانطباق على أفراد كثيرة، وإنما منع من انطباقه فعلا على أفراد كثيرة خارجا عدم وجود وتحقق الأفراد الكثيرة في الخارج. مثلا مفهوم واجب الوجود، مفهوم واجب الوجود معناه الذات واجب الوجود، يعني ذات واجبة الوجود، وهذا المعنى فيه قابلية الانطباق على أفراد كثيرة خارجا. يعني لو فرض وجود ذات أخرى واجبة الوجود غير الله لتناولها هذا المفهوم وانطبق عليها، فقابلية الانطباق على كثيرين متحققة في هذا المفهوم. وإنما الذي منع من فعلية الانطباق على كثيرين هو عدم وجود أفراد كثيرة خارجا، واستحالة وجود إلا فرد واحد من أفراد هذه المهنة. مفهوم شمس، لفظ الشمس ما هو المعنى الذي يدل عليه؟ لفظ الشمس معناه هو الكوكب الذي يضيء الأرض، شمس يعني كوكب يضيء الأرض. فنجد أن نفس المفهوم قابل للانطباق على كثيرين، ولكن الذي منع من انطباقه فعلا أنه لا يوجد إلا شمس واحدة تضيء أرضنا. ولو أنه وجد شموس أخرى تضيء أرضنا لتناولها معنى لفظ شمس ومفهوم الشمس. ها لحتى لنشوف حتى نرى أن المفهوم فيه قابلية الانطباق أو ليس فيه، لأن المدار على قابلية الانطباق. يعني بعطيك مثال. لو تحقق ها، ولكن ها ها ما قابلية الحكاية الحاكوية الفعلية غير متحققة، ولكن قابلية الحكاية موجودة. لو فرضنا من باب فرض المحال أنه تحقق فرض آخر لانطبق المفهوم عليه. يعني ليس المفهوم بذاته وبنفسه مانعا من الشركة. ها، لأن المدار في كلية المفهوم وجزئيته على كونه بنفسه وبذاته مانعا من الشركة أو غير مانع من الشركة، لا على كونه مشتركا فعلا بين كثيرين أو غير مشترك بين كثيرين. يعني بعبارة أخرى بعطي مثال تقريبي، نحن الله عز وجل هل خلق إنسان له 10 رؤوس؟ هل خلق إنسانا له 10 رؤوس؟
لا.
هل عدم خلقه لإنسان له 10 رؤوس يكشف أنه غير قادر على خلق إنسان له 10 رؤوس؟
لا.
ليه؟ لأن الخلق خلق إنسان له 10 رؤوس يتوقف على أمور متعددة، منها قدرة الفاعل، والثاني وجود مصلحة، لأن الله ليس قادرا فقط، الله قادر والله حكيم، نحن نقدر على أمور كثيرة. الآن أنا أقدر كثير من الأمور، نقدر عليها، أقدر أن أقف على رأسي وأمشي على يدي، ولكن لا يصدر مني خارجا، ما كل مصلحة. فالصدور الفعل خارجا لا يتوقف فقط على القدرة، قدرة ووجود مصلحة تقتضي صدور هذا الفعل خارجا. فنحن نقول عدم خلق الله عز وجل لإنسان له 10 رؤوس لا يكشف أنه ليس قادرا، أن هذه الذات بنفسها ليست قادرة، وإنما قد يكون لأن هذه الذات ليست قادرة، وقد يكون لأن ماذا؟ لأن هذه الذات قادرة إلا أنه منع مانع، وهو ماذا؟ عدم وجود مصلحة. كذلك في المفهوم، مفهوم واجب الوجود عدم انطباقه على مفهوم واجب الوجود عدم انطباقه إلا على فرد واحد في الخارج، لا يعني أن هذا المفهوم بنفسه وبذاته مانع من الشركة وغير قابل على للانطباق على كثيرين. ليش؟ لأن عدم الانطباق الفعلي على كثيرين خارجا لازم أعم، عدم الانطباق الفعلي قد يكون لعدم قابلية الانطباق على كثيرين، وقد تكون قابلية الانطباق على كثيرين في ذات المفهوم موجودة، وإنما الذي منع من فعلية الانطباق على كثيرين هو عدم وجود أفراد متكثرة خارجا. الذي يهمنا أن يعرفه الطالب هو أن المدار في جزئية المفهوم وكليته هو ماذا؟ هو أن يكون بذاته مانعا من الشركة أو غير مانع من الشركة، لا أن ينطبق على كثيرين فعلا أو لا ينطبق. وإلا لو كان المدار في كلية المفهوم وجزئيته على الانطباق الفعلي على كثيرين للزم ماذا؟ للزم أن يكون مفهوم واجب الوجود مفهوما جزئيا، لأنه لا ينطبق إلا على فرد واحد وهو الله عز وجل، ولزم أن يكون ماذا؟ أن يكون مفهوم الشمس مفهوما جزئيا، لأنه لا ينطبق إلا على فرد واحد خارجا. ولو كان مفهوم واجب الوجود مفهوم جزئي يا إخوان لما وقع الاختلاف، لو كان واجب الوجود جزئي لما وقع الاختلاف بين الملاحدة والمؤمنين فيه، لما وقع الاختلاف بين الملاحدة والمؤمنين فيه، لأن الجزئي متعين ومتشخص خارجا، فبمجرد أن تدركه إدراكك له هو علم بثبوته وتحققه خارجا. أنت لولا أن أباك موجود خارجا وأنت تستحصل من الوجود الخارج للشيء على صورته، لا تكون الصورة صورة جزئية. يعني الآن سأزيد الأمر توضيحا. هذا الفرق الجوهري بين الكل والجزئي. الصحيح أن الصورة الكلية لا تقبل الانطباق على كثيرين، الصورة الكلية تقبل الانطباق على كثيرين والصورة الجزئية لا تقبل الانطباق، ولكن الفرق الجوهري الذي جعل الصورة الكلية تقبل الانطباق والصورة الجزئية لا تقبل الانطباق هو أن الصورة الجزئية تنتزع من الوجود الخارجي مباشرة، صورة زيد، صورة عمر، صورة بكر، ينتزعها الذهن من الفرد الموجود والمتحقق والمتشخص خارجا. أما الصورة الكلية فلا تنتزع من الخارج مباشرة، وإنما ماذا يفعل الذهن؟ يأخذ الصور الجزئية المخزونة عنده. عندك صورة ذهنية عن عمر، وصورة ذهنية عن زاد، وصورة ذهنية عن بكر، وصورة ذهنية عن خالد، وكل صورة من هذه الصور لا تحكي إلا عن فرد واحد متشخص خارجه. يأخذ الذهن هذه الصور الجزئية ويجربها من مشخصاتها الخارجية ويستحصل على الجهة الذاتية الجامعة بينها والمشتركة بينها، وهي جهة الإنسانية، لأن زاد هو كناية عن إنسان بضميمة مشخصات خارجية، ولد في الزمن المعين في المكان المعين من الأب المعين والأم المعين، بطوله معين، عرضه معين إلى آخره. وعمر هو إنسان بضميمة مشخصات خارجية، وبكر إنسان بضميمة مشخصات خارجية. فيأخذ الذهن هذه الصور الجزئية ويجردها من مشخصاتها الخارجية فيستحصل على الجهة الذاتية الجامعة بينها، وهذه الجهة الذاتية الجامعة بينها قابلة للانطباق على جميع الأفراد الخارجية، لأنها لا بشرط من حيث المشخصات الخارجية. زاد هو إنسان بشرط المشخصات الخارجية الفلانية، وعمر هو إنسان بشرط المشخصات الخارجية الفلانية، وبكر هو إنسان بشرط المشخصات الخارجية الفلانية. أما لفظ الإنسان فموضوع لمعنى الإنسان المأخوذ لا بشرط من حيث المشخصات الخارجية، فيقبل الانطباق على زاد وعمر وبكر. هكذا يستحصل الإنسان على المفهوم الكلي. ثم بعد أن يستحصل الإنسان الحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد يغفر الله لكم، ثم بعد أن يستحصل الإنسان على مفاهيم كلية متعددة قد يقوم بالتركيب بينها ويستحصل على مفاهيم كلية جديدة أصلا لا يوجد لها أفراد. الحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم يغفر الله لكم ويرحمكم. شكرا. فإذا بعد أن يستحصل الإنسان على مفاهيم كلية متعددة يركب بين المفاهيم الكلية ويولد مفاهيم كلية أصلا لا أفراد لها ولا مصادق لها خارجا، بل قد يركب بين المفاهيم الكلية ويستحصل على مفاهيم كلية يستحيل أن يوجد لها أفراد ومصادق في الخارج. مثل ماذا؟ ابن شريك الباري. شريك مفهوم كلي انتزعه الذهن من أفراد خارجية متعددة. الباري مفهوم كلي، باري من برأ يبرأ. شريك الباري، طبعا هذا المثال اشتهر عن الألسن. شريك الباري قالوا مفهوم كلي ماذا؟ يستحيل أن يوجد له أفراد خارجي، لأنك قمت بالتركيب بين مفهومين كليان يستحيل أن يوجد له، وتولد عندك مفهوم كلي ثالث يستحيل أن يوجد له أفراد خارجي. أصل الفكرة صحيح، المثال الذي يمثلون به خطأ. أصل الفكرة أنه يمكن أن نركب بين مفهومين كليان ونستحصل على كل ثالث يستحيل وجود أفراد خارجية له صحيحة. مثلا فلنفرض هكذا مثلا نقول ابن لا ايه ابن واجب الوجود، ابن واجب الوجود، الابن واجب الوجود مفهوم كلي، ومن خلال الضم بين هذين المفهومين الكليين والتركيب بينهما يحصل عندنا مفهوم ثالث ابن واجب الوجود. هذا المفهوم يستحيل ان يوجد له مصدر خارجا. ليش عدلت عن مثال شريك الباري وابن الله؟ لان الباري الف الباري هنا ليست الجنسية العهدية، ويراد من الباري البارئ الاصلي وهو الله عز وجل، فالباري هنا جزئي يراد به الفرد المعهود، جزء مثل ابن الله ابن كلي، ولكن الله جزئي علم للذات الالهية المقدسة، والمركب من الكلي والجزئي يكون جزئيا لا كليا. المركب من الكلي والجزئي يكون ماذا؟ جزئيا لا كليا. مثل كتاب زيدين، كتاب زيدين الكتاب كلي، زيد جزئي، كتاب زيدين جزئي. على كل حال يوجد في هذا المطلب نكات مهمة أرجو أنه بالدرس القادم تذكروني فيها لبينا. النقطة الأولى استحالة وجود أفراد له وإمكانية وجود أفراد له. النقطة الثالثة، ما هو السر في مثلا ابن واجب الوجود وما نظرها من الأب وما نظره من الكليات، ما هو السر في استحالة وجود أفراد لها؟ إذا سؤال يكثر إنه هل يقدر أن يخلق الله صخرة لا يمكن أن يحملها؟ طبعا يجيبوا لا لا يمكن، فيقولون الله عاجز، لأنه كيف تقولون الله على كل شيء قدير؟ إذا كان على كل شيء قدير فلماذا لا يخلق صخرة لا يمكنه أن يحملها؟ فما هي المغالطة في أمثال هذه الشبهات؟ أو هل يمكن أن يدخل الله الدنيا في بيضة من دون أن تكبر البيضة أو أن تصغر الدنيا؟ وإذا كان لا يمكنه ذلك فالله عاجز، نعوذ بالله. فما هو السر المغالطة في أمثلة في مثل هذه الأسئلة التي تطرح من قبل الملاحدة والزنادقة أحيانا؟ والحمد لله رب العالمين.